موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com. يقدم
موضوعنا عن الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الآب والابن والروح القدس. الثالوث القدوس الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. أيها الإله الواحد الذي أعطانا أن نشترك في حياته، ارحمنا وخلصنا وأعطنا استنارة عقلية وروحية لكي نتعلم كيف نشترك في الهبات الأبدية التي وهبتها لنا في ابنك الوحيد يسوع المسيح. المجد لك أيها الآب بقوة وعطية الروح القدس، لأن لك المجد والعظم والسلطان من الآن وإلى الأبد أمين. موضوعنا عن الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، وده موضوع الحقيقة يعني لم يأخذ حقه في الكتابة والتأليف باللغة العربية، ربما الكتاب الوحيد الذي يستحق القراءة من الناحية التاريخية واللغوية واللاهوتية أيضا هو كتاب إيماننا بالثالوث الذي نشره الدكتور عماد في بناريون ومقالتين للأب فونيوس. وغير كده الكلام كله الحقيقة يدور في الجانب العقلي. احنا عندنا في الكتابات العربية المسيحية ابتداء من القرن العاشر الحقيقة عند الأباء السريان يحيى ابن عدي وأبو يحيى التكريتي أبو ريت التكريتي، وبعدين في من علماء العصر الوسيط رجل عظيم جدا وهو بولس البوشي، وده يعني يعتبر خاتمة عصر الأباء في ذلك الوقت. في كتاب عن الثالوث ومحدنية الله صح لنا المسيحية. احنا عايزين نتكلم الحقيقة بمنتهى الصراحة، صراحة المسيحية وصراحة المسيح يسوع نفسه، لأن في بعض القضايا العالقة ليس لها علاقة بالأشخاص وإنما بالجانب التاريخي وبالأدبيات التي ورثناها في خلال الألف سنة الأخيرة. خلينا نتكلم في قضية هامة الحقيقة يعني ما خدتش حقها في التأليف العربي، واللي درس إسلام مع المستشرقين، ودي كانت ربما الميزة إن أنا رحت جامعة كامبريدج كان عندنا أربري وكان عندنا تلاميذ نيكلسون كان لسه موجودين في قسم الدراسات الشرقية، فأنا الحقيقة استفدت كتير من دراسات المستشرقين، وبتكلم مش بالدراسات المستشرقين إنما بالملاحظات اللي عرفتها من خلال القراءة العربية للمصادر العربية، وهي القرآن يختلف عن العهد القديم اختلاف جوهري في مسألتين. المسألة الأولى إن في العهد القديم أو في اليهودية بشكل عام الله يعلن عن نفسه، وعندنا إعلانات في حديث مباشر مع ظهور شخص لله لإبراهيم ولموسى والأشعياء. أنا بختار ثلاثة من الظهورات الهامة يعني، وحديث مع استعلان إلهي طبعا موسى مش بس في العليقة إنما على جبل حريب، وفي حضور إلهي شخصي في التاريخ مع الشعب مع العهد بسطة الأنبياء وبسطة الملوك، و الستركتشر البنية نفسها اللاهوتية مختلفة تماما. فالتوحيد في العهد القديم توحيد مختلف تماما لأنه توحيد مبني على الاختبار، وأرجو أن النقطة دي تكون يعني موجودة في عقل كل قبطي بيسمع النقد اللي بيتقال على التوحيد وعلى الثالوث. أنا الحقيقة ما بحب كلمة تثليث، أحب كلمة ثالوث لأن تسليس كلمة يعني لاهوتين مش دقيقة، لكن يعني بنعديها. المسألة الثانية أن نبي الإسلام نشأ في بيئة بيقال أنها بيئة وثنية، ولكن يعني من اسمه الشخصي محمد ابن عبد الله، عبد الله، فأبوه بالتأكيد موحد عبد الله. ولو رجعت للسيرة النبوية هتلاقي ان الجد الثامن اسمه إلياس، ففي وجود مسيح يهودي في الجزيرة العربية موجود في المصادر العربية القديمة والمسيحية طبعا، ويكاد يكون غير موجود وربما منعدم في الدراسات الإسلامية القديمة، وابتدى يظهر في الدراسات العربية الإسلامية الحديثة بس في 20 سنة الأخيرة. طب دي معناها إيه؟ معناها إن في وجود هذه البيئة في شخص وهو النبي محمد بيدعو إلى توحيد. توحيد الإسلامي هو إنكار للشرك وتعدد الآلهة، وعندنا إحنا كمسيحيين ده شيء جيد جدا ومقبول ولا يبدو أو نعترض عليه. ولكن القضيتين دول، قضية التوحيد كاختبار شخصي في التاريخ عند الأنبياء وعند البطاركة في العهد القديم، وعن التوحيد احنا بنسميه التوحيد السلبي اللي هو إنكار تعدد الآلهة في الإسلام، بيوصلني إلى حقيقة ثالثة ما خدتش حقها في البحث الحقيقة. هو في كتيب صغير اسمه التوحيد الثالوث، توحيد وشركة وحياة للأب سوفرونيوس، وعاوز أقول يعني للإخوة المستمعين في ناس كتير قالوا إن أنا اللي كاتب الكلام ده. طبعا لو أنا الأب سوفرونيوس ده معناه إن أنا يعني على مستوى غروس النزيانزي غروس الكبير، وده شيء يعني التهمة دي التهمة الوحيدة اللي تشرفني. فالقضية الثالثة المتفرعة من الاختبار الشخصي ومن التوحيد السلبي، إن عندنا نقطة جوهرية وهي إن الواحد لا يمكن أن يكون تعريف الله. ليه؟ لأن أولا ما تقدرش تعرف كيف سلبي، لا إله، لا إله هي نفي الشرك وتعدد الآلهة، وهو نفي الخطأ اللي وقع فيه الإنسان في عصور متعددة في الثقافات والحضارات الإنسانية. ثانيا الله لا يمكن أن يعرف نفسه أنه واحد، الأنبياء قالوا أنه واحد، ولذلك أرجو من الإخوة اللي بيروا العهد القديم قراءة عميقة. القراءة السطحية ممكن تخليك تستنتج القراءة شبه المسيحية للتوحيد، لكن القراءة العميقة للعهد القديم تجد أن الاختبار اليهودي للأنبياء والبطاركة اختبار يتضمن 3 أشياء خاصة بالتوحيد. أولا إعلان الله عن مواعيد، يبقى عندي المواعيد، وبعدين عندي العهد، وبعدين عندي العلاقة الشخصية. العلاقة الشخصية هي الحياة اللي بتجمع المواعيد والعهد، لكن احنا بننسى دايما ان المواعيد هي علاقة شخصية. انت بتديني وعد مثلا في بركة الله لإبراهيم، وبالمناسبة اخوة في سفر التكوين ما كانتش البركة لإسرائيل، كانت الجنس البشر، في نسلك تتبارك جميع قبائل الأرض، ما كانش في كلام على إسرائيل. وفي العهد، في العهد ان الله بيقيم عهد، والعهد ده عبارة تقريبا زي المعادات الدولية في العصر الحديث. في العلاقة الشخصية هي العلاقة ان الانسان بيدخل في علاقة الصلاة، واحنا بنسميها بالعربي العبادة، ودي يعني كلمة مش دقيقة جدا في العهد الجديد، لكن تعدي طالما ان احنا بنتكلم على العبادة او العلاقة الشخصية في العهد القديم. الكلام ده برضو أقول بكل أسف غائب من الأدبيات الإسلامية، لأن المواعيد مفيش مواعيد، والعهد والميثاق الكلمتين وردوا في القرآن، لكن مع بني إسرائيل ومع تلاميذ المسيح، لكن مفيش كلام عن عهد مع نبي الإسلام. أما علاقة الشخصية فالحقيقة إن في التوحيد السلبي نفي الآلهة لا يمكن بناء علاقة شخصية. ليه؟ لأن أنا لما بنفي، لو سألتك يعني أنا بدي لك مثل، مجرد مثل يعني طريقة الرب يسوع في التعليم دي يعني من أعظم الطرق في التعليم، إنك أنت بتدي مثل، بسألك بقول لك أعرف لي المصري، بتقول لي المصري غير أسترالي وغير كندي وغير أمريكي وغير إسرائيلي وغير وغير وغير. كويس، فأنت الحقيقة كلمتني عن من هو غير المصري، لكن ما قلت ليش من هو المصري. ولذلك حتى في تحليل الأسماء الحسنى لأسماء الله 99 في التصوف الإسلامي وفي في القرآن، وأغلبها موجودة عن المصوفين، تجد إنها إما إنها نفي لصفة من صفات الإنسان، أو إنها محاولة تكبير الله وتقديمه للإنسان بشكل ينفي الوثنية. يعني في هنا عندي جانبين في تعريف الله. التعريف ده يعود إلى الفكر الإنساني. الفكر الإنساني إن أنا بقول له الله موجود في كل مكان، الكائن في كل مكان، بينما الإنسان محدود. الله كامل لكن الإنسان طبعا غير كامل، الله خالق الإنسان يعني قابل للموت إلى آخره. فدي بتبقى إما نفي سلب صفات إنسانية وإضافة غير المحدود لها، أو محاولة تخليص الفكر الإنساني من الوثنية أو تعدد الآلهة. دي أنا بقول إنها في الحقيقة لا تقيم علاقة شخصية مع الله. طب إحنا ليه في المسيحية بنمسك في العلاقة الشخصية؟ العلاقة الشخصية أصلا يعني موضوع إحنا بنتكلم فيه في الوعظ، والوعظ المعاصر يعني شدد عليه كتير وكويس يعني، لكن الكلام اللي اتقال كلام يخلو من الحس اللاهوتي المسيحي الحقيقي. ايه نقصته بالعلاقة الشخصية؟ احنا قلنا الله ما بيعرفش نفسه انه واحد خالص. هو لما بيقول، النبي اللي بيقول انا الرب الهك، وبعدين خد بالك من كلام الذي اخرجك من ارض مصر، فبيضع اختبار من ارض العبودية، لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. دي جت في بداية الوصايا العشر، توحيد اختباري وتوحيد بالإنسان بيعرف فيه الله من خلال اختبار القدرة الإلهية في إخراج شعب من العبودية. علاقة الشخصية إخوة فيها أربع أركان مهمة جدا. أولا استعلان الله، ثانيا استعلان الله بالنزول إلى مستوى الإنسان، ثالثا النزول لكي يرفع الإنسان، وبعدين النزول لرفع الإنسان دي إنه يجي لك من تحت يرفعك فوق. دي ليها كلمة يعني تكنيكال في اللاهوت المسيحية، كلمة هيبوستاسيس، كلمة أقلوم، لأن هايبو من تحت، ستاسيس يخليك تقف يعني. فالإعلان الإلهي هو اللي يرفعك من تحت، من الموت، من الخطية، من الدينونة، لفوق للتبني للملكوت للحياة الأبدية. ففي استعلان، في نزول، في رفع الإنسان، في أهم من هذا وذاك الشركة. فدي العلاقة الشخصية. العلاقة الشخصية إن الإنسان يشترك في حياة الله، ودي اللي فتحت لينا الكلام عن الثالوث. ليه؟ لأن الثالوث اختبار، وإحنا عندنا في الحضارة الإنسانية الثقافة الإنسانية عامة في أنواع متعددة من المعرفة، من المعارف إذا جاز إن إحنا نحول كلمة معرفة إلى جمع، جايز في العربي وفي اللغات الأخرى ممكن طبعا. فإيه المعرفة اللي جت في اليهودية وفي المسيحية والحقيقة غير موجودة في الإسلام؟ غير موجودة لأن مفيش استعلان لله، وكل الكلام اللي جاء في القرآن عن الله منسوب إلى أحداث العهد القديم، منسوب إلى أحداث العهد القديم، ملاش دعوة دلوقتي بطريقة السرد القرآني لأحداث العهد القديم وأحداث العهد الجديد، ده موضوع آخر متفرع مش هنخش فيه علشان ما مش عايزين الفكر بتاعنا يتشتت. ولكن مفيش كلام عن الله باختبار، في كلام عن ما حدث في الماضي، ان الله قال كذا لابراهيم وقال كذا لموسى وهارون وسليمان ولعيسى ابن مريم وهكذا. كلنا عارفين طبعا الخطاب القرآني بالنسبة للأحاديث الإلهية اللي جت كلها كلام ما حدث في الماضي، أما ما حدث في الحاضر في حياة النبي محمد فهو نفي الشرك وتعدد الآلهة. وفي أمور خاصة أعطاها جبريل لنبي الإسلام عن الحاجات اللي كانت بتحصل في بداية الدعوة الإسلامية، ده موضوع ما يخصنيش. يخصني في الوقت الحالي الأربع نقط اللي قلتهم عن العلاقة الشخصية: الاستعلام، النزول، رفع الإنسان إلى أعلى إلى درجة الشركة. ليه أنا حاجات دي تهمني؟ لأن الحقيقة إحنا ما نقدرش نفهم الشخصيات اللامعة في العهد القديم بدون الاستعلام الإلهي. يعني شيل الله من حياة إبراهيم، يطلع إبراهيم شخص عادي جدا زي وزي مئات وملايين البشر اللي عاشوا في أور الكلدان أو اللي عاشوا في منطقة كنعان أو في أرض فلسطين. إيه اللي يميز إبراهيم عن باقي الجنس البشري؟ هو استعلان الله ليه والعلاقة الشخصية اللي بينه وبين الله اللي فيها المواعيد وفيها العهد وفيها البركة طبعا. فالعلاقة الشخصية تغير من تكوين الشخصية الإنسانية وتخلي طبيعة الإنسان كإنسان تتحول إلى حياة أخرى مختلفة تماما عن الناس المحيطين به غير مؤمنين بالله. ولذلك لم يأتي ذكر في سفر التكوين ولا حتى في المصادر الإسلامية عن قرايب أو القبيلة اللي جاء منها إبراهيم. بالمناسبة إبراهيم ما كانش يهودي، إبراهيم جاء من أور الكلدان ودي منطقة أصلا في العراق الكبرى ويعني ملاش أي علاقة بالديانة اليهودية أو باليهود أو بالعبرانيين. اليهودية بروبر يعني تبدأ بيعقوب وتصل إلى شكلها الكامل في موسى، إنما يعني دي بس ملاحظة جانبية ما بناخدش بالنا منها. إن المحور الأساسي في العهد الجديد للتبرير والمواعيد والكلام العظيم عن البركة هو إبراهيم مش موسى، في روميا وفي في غلاطيا وفي رسائل بولس وفي الأجيال الأربعة أكيد على وعد الله لإبراهيم إن المسيح ابن داود ابن إبراهيم في افتتاحية إنجيل القديس متى. فالثالث اختبار العلاقة الشخصية، الله يستعلن نفسه، وهنا طبعا المحك الكبير في اليهودية المسيحية، ودي نقطة طبعا عليها خلاف كبير جدا بتعبير فقهاء الإسلام، خلاف بين يعني خلاف لا يمكن حله. نحن بنقول الله أعلن عن نفسه في حياة إنسانية في شخص يسوع المسيح اللي بتساوي في اللاهوت المسيحي بالصدق وبالحق ما يسمى بتجسد ابن الله. لكن قبل نتكلم على ابن الله يهمني ان افهم ان التجسد وان فيه نمط, ودي كلمة موجودة في كتاب الإمام بالسلوس اللي ترجموه الحقيقة مجموعة جيدة جدا من الباحثين في فناريون, نمط أو وجود إلهي متميز اللي هي تروبوس باليوناني, وجود إلهي متميز اسمه الإبن. وإن الإبن جاء وأخذ الطبيعة إنسانية, وإحنا يعني اتلخبطنا كتير في التجسد بسبب العصر الوسيط وبسبب نشاط الإرساليات الإنجيلية. التجسد هو استعلان الله أولا, استعلان المحبة الإلهية للإنسان. الله بيحب الإنسان فبيعلن عن نفسه في الإنسانية. ليه؟ علشان بهذا الاستعلان يرفع الإنسان إلى درجة البنوة, من العبودية إلى البنوة. احنا بنسميها في الأدبيات المسيحية حتى المعاصرة هبة أو عطية التبني, ودي يعني تعتبر النعمة الإلهية اللي بتغير حياة الإنسان. طبعا هنا عندنا في الكلام عن المعرفة إن في معرفة تأتي نتيجة اختبار, ما تجيش نتيجة تقديم مقولة أو موضوع أو عرض في نفي لخطأ الإنسان اللي هو مثلا نفي الشرك. لا, ده في كلام يقال, والكلام ده اللي بيقال أو الخطاب اللي بيتقال ده أصلا تعبير عن حدث حصل في التاريخ ومتصل بشخص اسمه يسوع المسيح. ففي شخص يسوع أعلنت البنوة, مش ككلمة وإنما كعلاقة بينه وبين الله الأب. يعني الابن جاء كابن للأب فأعلن في كيانه في شخصه البنوة, علشان إحنا نفهم ايه هي البنوة ونقدر نعرف من خلال حياة وتعليم المسيح وموته وقيامته معنى التبني استعلان الله. احنا ما بنتكلمش عن الاب قبل التجسد, الكلام في العهد القديم شحيح جدا. ليه؟ لان ما كانش فيه ابن موجود, وكان من الضروري ان يأتي الابن متجسدا عشان نعرف ان فيه تروبوس, نمط وجود تعيين في الحياة الإلهية اسمه الابن. وان الابن يشير الى الاب. عشان كده احنا دايما يعني كنا بنسمع تحذير من الشيوخ الكبار في الكنيسة. كان ابونا مين يقول لي ايه؟ يقول لي يا ابني ما تتكلمش عن الله, قول الله الاب. لازم تقول الله الاب, لان من غير ما تقول الله الاب يبقى كلامك كلام عام بعيد عن الانجيل. طبعا لما كبرت عرفت ان ابوة الله هي استعلان الهي لعلاقة شخصية. افهم العلاقة الشخصية في الاول وادقها وبعدين اتكلم عنها. احنا عايزين نتكلم عن العلاقة الشخصية. والناس اللي بينتقدوا الثالوث من خلال العلاقة, من خلال المعرفة الفكرية المجردة. أنا آسف بغلط في العربي أحيانا لأن ما بتكلمش عربي إلا معاكم من يوم الاثنين لحد يوم الحد بتكلم إنجليزي وبتكلم لغات تانية, وبعدين معاكم بتكلم عربي في ساعات الكلمة العربي بتضيع مني فاستحملوني. فالأبوة علاقة, مستعلنة، ومستعلنة ليست بكلمات. هذه بقى النقطة الجوهرية، إن التوحيد مش كلمة، وإنما التوحيد علاقة، ومش إنكار تعدد الآلهة، التوحيد شركة، وشركة في الحياة الإلهية، وشركة تخليني أعرف إن الله هو الأب عن طريق الإبن وعن طريق القدرة والعطية التي تعطى لي بواسطة الإبن وهو الروح القدس. طبعا إحنا لما بنتكلم مع بعض دايما في سؤال ملح جدا، طب الثلاثة ليه؟ طب مش واحد كفاية؟ يعني طب أخي سهلونا الموضوع وقولوا واحد. إحنا عندنا يحيى بن عدي، وعندنا بولس البوشي، وعندنا كل المؤلفين العرب من المسيحيين اللي دفعوا عن الثالوث، حطوا كلام فلسفي جيد جدا يستحق يتنشر. الكتب دي عمل لها تحقيق الأب سمير خليل يسوعي في الأدب العربي المسيحي، وتستحق القراءة الحقيقة إذا كان عندكم صبر، وهي جيدة جدا من ناحية الفكر العقلي الفلسفي. لكن من ناحية الفكر الكنسي المسيحي القيمة بتاعتها محدودة جدا. ليه؟ في شيء أنا أديك مثلا، تقول لي العسل، عسل النحل، ودول تصفه لي، لكن أنا لما دوق عسل النحل حاجة من اتنين، إما أقول لك أنا عاوز منه تاني لأنه طعمه حلو ولذيذ، وإما أقول لك لا أنا مش عايزه. فذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، الكلام ده مش من عندي، الكلام ده من العهد القديم. فأنت بتدوق تختبر تتذوق. المعرفة الاختبارية جزء جوهري من أصفار العهد القديم. يعني حتى في العلاقة الزواج من آدم وحواء، وعرف آدم حواء، دي علاقة الجنسية، عرفها يعني شافها على حقيقتها كزوجة، اكتشفها في اختبار إنها زوجة. فمفيش المعرفة العقلية تقول له مراتك طولها مش عارف كم سنتي ووزنها كذا كيلو ولونها كذا، الكلام اللي بنسمعه احيانا في الانترنت عن الاعلانات عن راغبي الزواج. حتى انا يعني وانا قربت عندي 75 سنة في 27 نوفمبر اللي هو الشهر ده، بوصل الاقي ساعات في الانترنت تجي لي اعلان عن الزواج فعلا اضحك. فلا دي معرفة اقتراب شخصي، والاقتراب الشخصي ما بيجيش بالكلام، بيجي بالعمل، بيجي بالعمل بالشخص. طب تقول لي طب ده المسيح لو المجد يعني فات عليه 2000 سنة، 2000 سنة خلاص يعني؟ لا، اصل العمل هنا اللي عمله المسيح، المسيح عمل 3 حاجات عشان يضع امامي المعرفة الشخصية الاختبارية. وانا ارجوكم يا اخوة يعني اسمعوني بس كده، فكروا معايا يعني اذا كان الكلام ده جديد او متعب، ف اسمعوه بعدين، اسمعوه تاني وتالت يعني، وان شاء الله تحط على الموقع إدارة القبطية في اسرع وقت يعني، علشان يبقى في فرصة للاستماع. ايه 3 حاجات اللي عملها المسيح؟ اقرا كده اناجيل 4 قراءة دقيقة، تجد ان لب البشارة للإنجيل أو الخبر المفرح هو الحياة الإنسانية، يعني رد الكلام عن الله إلى حياة الإنسان نفسه. اقرأ العزة على الجبل من متى 5 و6 و7، لا كله عن الإنسان، عن الإنسان. فبيقول الإنسان اختبر ودوق علشان فكرك يتغير، اللي هي بتأتي تحت الكلمة اليونانية كلمة ميتانويا، كلمة توبة العربية اللي بتغزني وبتضايقني، لأن قالوا لي في العربي نتابة يعني كفة أو التب انقطع، بينما التوبة في المسيحية هي التجديد، تجديد أو تغيير فكر. حتى في العبرانية نخم، نخم هي تغيير الفكر الأفضل وتغيير الفكر للتعزية، الندم للتعزية، مش بس الندم، ندم للتعزية. يعني دي نقطة مهمة جدا. طوبى للرحماء، طوبى للمساكين بالروح. توبوا وأمنوا بالإنجيل، يعني غير فكرك عشان تقبل الخبر السار. إيه؟ اقترب منكم ملكوت السماوات، أنا جاي أدي لك الملكوت، جاي أوريك إزاي الله مهتم بالمنكسرين وبالضعفاء في إيه؟ بغفران الخطايا، للدرجة إن الله الآب كان يغفر الخطايا في يسوع المسيح بدون تدخل الكهنة وبدون الذبائح وبدون أي اهتمام لأحكام الشريعة القديمة. زي إيه؟ زي المرأة التي أمسكت في الزنا في إنجيل يوحنا أصحاح 8. إحنا الحقيقة استغربنا جدا وإحنا بندرس العهد الجديد اليوناني إن في بعض النساخ جاء عند قصة رجم المرأة الزانية ومرضيش ينسخ عداه. ليه؟ قال لك ده يعني ايه ده؟ ده المسيح بيشجع الزنا يعني ولا ايه؟ لا، هو المعرفة اللي جاء بيها المسيح انه رد البشارة لحياة الانسانية، ملكوت الله داخلكم، وبيقول للانسان اتغير. يعني في مثل مشهور جدا، المثل ده تطبيق لقاعدة لاهوتية خطيرة جدا احنا في احتدام الجدل بننساه: ان لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم ابوكم السماوي زلاتكم. يعني عشان خاطر انت تدوق الغفران الالهي انت لازم تمارسه، لما تمارسه وتدوقه تتحرر من العداوة والخوف اللي في قلبك، تقدر تعرف الله بيغفر لك ازاي. يعني كان دايما اباء النساك يقولوا لنا كل انسان عنده شك في غفران الله هو انسان اصله لم يمارس الغفران لانه عنده كراهيه وحقد وبغض في قلبه من ناحيه حد تاني، فحتى لو ما عندوش من ناحيه البشر عنده من ناحيه نفسه، يعني يكره نفسه. ففي هنا قضية مهمة جدا، وقال الرب يسوع المسيح في مثل على العبد اللي كان عليه دين بعشرة آلاف وزنة وطلع لقى واحد واخد حاجة بسيطة بتاعها يعني قروش، فلما راح لسيده قال له سامحني فترك له الدين وخرج بره لقى أخوه اللي عليه دين أقل فمسكه وحطه في السجن. طب وبعدين قال لك فلما السيد عرف قال هاتوا العبد ده وحطوه في السجن. يعني طب انا اديتك الغفران ولم تستفد بهذا الغفران فمنعت الغفران عن اخوك. يعني من له يعطى ويزاد، ده كلام رب يسوع، ومن ليس له هو بقى يعني ما لم يقبل العطيه فالذي عنده يؤخذ منه. العطيه اللي انت خدتها تتاخد منك لأنك ما استفدتش بيها. فالمعرفة الاختبارية دي مهمة جدا جدا، لأن لا يغير مستوى المعرفة الإلهية في الإنسان إلا تذوق الله في واقع الحياة الشخصية. في الجانب المعرفة تاني، إنه معرفة في اللحم والدم، يعني إحنا بنتكلم عن المحبة. إيه المحبة؟ حبة ممكن تكون كلمة، وممكن تكون زي أغاني ست أم كلثوم الله يرحمها، أو أغاني عبد الحليم حافظ الله يرحمه. يعني أنا كنت مرة في دير الأنبا مقار، وكان في بعض الناس اللي بيشتغلوا في بنا السور، فواحد كان معاه راديو ترانزستور فبيسمع أم كلثوم، فجاء واحد من الرهبان خد منه الراديو وزعل العامل، فالعامل زعلان ومش مبسوط، فلا ابونا في المول المقاري، قال لي ابونا هات لي الراديو بتاعي ابونا ده خذ مني. فراح ابونا كلم الاب الراهب ما عرفش قال له ايه، خد الراديو ورجعه للعامل قال له بيقولوا ايه الراديو ده، قال لي دي واحدة بتغني. قال لي بتغني بتقول ايه؟ كانش يعرف حاجة عن الأغاني بتاعتنا. فسمعها أغنية من أغاني أم كلثوم. بيقول له يا هو في واحدة بتحب راجل بهذا الشكل؟ يقول له يا مسهرني يا سلام، ده لو أنا أحب المسيح بهذا الشكل أبقى في الملكوت. ده كلام يتقال كده يعني لتضيع الوقت ولا ده كلام مظبوط؟ أنت أخ اللي بتسمع الأغاني دي عندك واحدة ست بتحبك زي الست اللي بتحب الراجل ده اللي بتغني له؟ قال له لا. عرفت تسمعه ليه؟ فالعامل اللي يعني قفله، قال له ما عرفش. قفله تفتحه، ده موضوع يخص بيك. إنما يعني ياه هو في بشر بيحبوا بهذا الشكل؟ أنا كنت واقف وسامع الكلام. فبيقول لي بسألنا أنا تسمع أم كلثوم؟ قلت له أحيانا. قال لي بتغني حاجات حلوة كده يعني؟ قلت له قال لي دي موجودة في الواقع؟ قلت له لا دي مبالغات. قال لي مبالغات سببها ايه؟ سببها عطش الانسان الشديد للمحبة الالهية. قال لي طب خلاص روح واتكلم مع الاخ اللي كان معاه الترانزستور وقول له اعطش لمحبة الله. لان احنا في رومية 5:5 بيقول لك محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس. دي من اعظم الكلمات في العهد القديم. محبة مش كلام، محبة فعل، وفعل اللحم والدم هو الصلب القيامة. ليس لاحد حب اعظم من هذا، ايه انه يموت من دي معرفة اللحم والدم. انت بتبص هنا لشخص، شخص يقدم حياته عنك بيموت. وبعدين لما برجع النقطة الأولى بأن البشارة أعلنت في الحياة الإنسانية، إحنا كلنا عندنا حاجة اسمها الموت. ما عارفين الموت؟ عارفين الموت ده شكله إيه؟ عارفين شكله إيه؟ عارفينه طبعا وبنخاف منه. يجي الصليب يدخل في أعماق مخاوف الإنسان. ومع المسيح صلبت فأحيا أنا بالمسيح فيه. ده كلام بولس بعد صلب المسيح بعدة سنوات، بيختلف عليها مؤرخين العهد الجديد، ملناش دعوة بيها. معرفة دخلت في قلب اختبار مؤلم لكل البشر، الموت. المسيح مات عنا ومات لأجلنا، ده اختبار. و اكشن هنا عمل مش كلام. الصليب عند رسول بولس يقول لك ان كلمة الصليب في اليوناني دالوغوس. دالوغوس مش كلمة، محتوى الصليب عند الهلكين جهالة، مش كلمة كلمة جهالة. اما عندنا نحن مخلصين فهو قوة الله. الرسالة او المحتوى او الحياة المستعلنة هي قوة الله. احنا مش يعني الصليب مش كلمة، احنا الصليب مش ذهب او فضة او خشب، لا الصليب رسالة، محتوى، محتوى المحبة الالهية اللي غلبت، اللي غلبت الخطيئة الانسانية. والمعرفة الاختبارية دي اللي اعطيت في الشخص وفي الحياة وفي مشكلة الموت جت في القوة التالتة اللي بيكون معرفة الاختبارية، انها تستعلن بالروح القدس. يعني شوف احنا لم نترك في بحر الكتب او في بحر الكلمات، وانما اعطينا معرفة اختبارية مصدرها الروح القدس. الروح القدس الرب المحيي الناطق في الانبياء. فاحنا بننسى النطق في الانبياء وبنفتكر ان الكلام هنا على كلام خاص في العهد القديم. لا، اقرا كرونسوس الاولى اصحاح 14 تسمع عن أعطيت البنوة وأعطيت النبوة، سوري أعطيت النبوة، أعطيت النبوة إن في أنبياء في الكنيسة، معلمين، معلمين مش بس بشرح الأصفار وإنما في تقديم استعلانات إلهية للكنيسة عبر كل الرسول، يعني زي أثناسيوس يعتبر واحد من نبي من أنبياء الكنيسة. طبعا في ناس كتير في الجيل بتاعنا هيعمل لي عليها مشكلة كلمة نبي، لكن هي يعني معلم، لأن كلمة الكلمة في اليوناني تعني معلم أيضا يعني، وكلمة نبي حتى في العربي من أنبأ يعني يقدم نبأ أو يقدم تعليم. لكن دي أنا يهمني أرجع للروح القدس في ثلاث حاجات. إن الروح القدس هو اللي كون حياة المسيح الإنسانية في أحشاء البتول القديسة مريم، وهو الذي مسح الرب يسوع، وهو اللي رافق، النقطة الثانية، رافق المسيح في خدمته وكان يعمل معه كشريك في الخدمة. والنقطة الثالثة إن هو بالروح القدس أعطى التلاميذ هذا الاختبار في وجوده معهم بالجسد. فشوف أنت الروح القدس اللي كون المسيح بالجسد في أحشاء القديسة مريم بتاخده في المعمودية والميرون، والروح القدس اللي مسح الميرون في الأردن بتاخده في الميرون، والروح القدس اللي كون نسوت المسيح بتاخده في الأفخارستية، وبعدين الروح القدس اللي هو شريك في خدمة المسيح الإنسانية وفي مع الآباء الرسل بتاخده في عطاء الروح القدس. ما بتتكلمش عن الروح القدس كفكرة أو كمحتوى عقلي، أنت بتتكلم عن الروح القدس كقوة فاعلة كونت الحياة المسيحية في قوامها. ولذلك احنا هنا نأتي الى الجانب الاساسي المهم في بعد هذا التقديم الطويل، اللي من ناحية انا بعتذر عنه لانه مش تفكير، ولا اعتذر عنه لانه ضغط. ليه احنا بنميز بين ثلاثة انماط او ثلاثة كيانات او ثلاثة اقانيم أو ثلاثة أشخاص أو ثلاثة هيبوستاسيس؟ اختار الكلمة اللي تعجبك. أنا بحب كلمة تروبوس اليونانية لأنها نمط وجود متمايز في الحياة الإلهية. نعمل كده ليه؟ أو بنقول كده ليه؟ والصيغة القديمة كانت موجودة عندنا ولا زال موجودة، إن الله واحد في ثالوث وثالوث واحد. أولا لأن لما بتكلم على تمايز بقدر افهم من هذا التمايز بين الاب والابن القدس ازاي انا دعيت الى شركه مميزه وهي شركه البنوه. ما اقدرش ان اكون ابن لله حقا وفعلا ان لم تكن في الله بنوه ازليه، لان انا البنوه بتاعتي باخدها في الزمان. فان كانت البنوه بتاعتي بنوه زمانيه تتاكل تفقد معناها، تبقى الحقيقة غير إلهية تاش من الله. لكن لأن الله عنده في حياته نمط إلهي، وجود إلهي متميز اسمه الابن، فأنا أصبح لي وجود كابن أبدي غير قابل للزوال. ودي النقطة اللي كان عليها صراع مرير جدا في القرن الرابع في الأريوسية. أنا عاوز أبعت إيميل للأخ عماد موريس يدولنا على كتاب جيد عن الأريوسية، عايزين كده دراسة جيدة عن الأريوسية ضروري. احنا لسه لم نستوعب الأريوسية، وأعتقد إن في المذكرات لوقت المقارن لأستاذنا المتنيح الأم غريغوريوس فيها الجانب التاريخي الجيد، ومعرفش كانت طبعت ولا لأ، أنا بعيد عن المطبوعات اللي بتطلع في مصر، لكن ضروري من كتابة عن الأريوسية. دي مسألة لا تحتمل التأويل. والأريسية قالت إن الابن مخلوق فأضاعت تمني الإنسان. ولذلك كل كلام عن التمني كعلاقة شرفية هو عودة إلى الأريسية بس من الباب الخلفي. يعني واحد بيكلم عن الابن الأزلي ولما تقول له طب أنا ابن الله يقول لك لا أنت ابن الله، دي علاقة شرفية، علاقة الانتساب. الكلام ده خطير جدا لأنه معناه أن الحقيقة ما فيش علاقة شخصية حقيقية كيانية بينك وبين الله. ثانيا لما أتكلم عن التروبوس أو عن النمط الإلهي بتكلم عن التمايز، فبتكلم عن شركة. ما احنا قلنا إذا كنتوا فاكرين الكلام اللي قلناه في الأول إن العلاقة الشخصية فيها استعلان، فيها نزول، فيها رفع للإنسان، فيها شركة. طيب الشركة دي ما تجيش مع واحد ليه؟ هو هنا في مغالطة فكرية ولغوية. الشركة بالضرورة يجب أن تكون بين واحد وبين كسر، مش ممكن تكون بين واحد وواحد بس. بس شركة تبقى بيسميها احنا في اللغة اليونانية وفي اللغة اللاتينية وفي اللغة الإنجليزية المعاصرة داياد، اثنين، شركة ثنائية. شركة ثنائية دي مش ممكن تكون شركة. احنا هنا عاوزين شركة تجمع أكثر من واحد. فعندنا شركة في الثالوث. ليه؟ لأن من الآب، ودي لمحة من الملامح الجيدة عند يحيى ابن عدي، بيقول الآب يمثل الجود في العلاقة الإنسانية، والابن يمثل الصلاح، والروح القدس يمثل القدرة. طبعا دي الحركة الإلهية في الثالوث. دي فيها فصل كبير جدا في مقالة التوحيد عند الأب سمير خير يسوعي، إذا الكتاب موجود في السنة. فالجود في إرسال الابن، والصلاح في موت المسيح، والقدرة في عمل روح القدس. فمش ممكن يكون في عمل متنوع بيقوم به واحد، والواحد يبقى واحد بس، يعني يقوم واحد. لأن التنوع أو التسليس بقى مع تجاوز الكلمة يعني يؤدي إلى ضعف جوهري جدا للشركة. ليه؟ لأن أنا مشترك في الثالوث بعرف أنا مش لوحدي، وبعرف أن قوام الشركة هي انفتاح الحياة الداخلية الروحية إلى الأبد على ما هو متميز عنه. فالتمايز أساس المحبة. التمايز عنه في العالم الساقط الشرير هو أساس العداوة وأساس الصراعات. لكن عندي ثلاثة متميزين في وحدة، ففي الوحدة أجد المحبة التي لا تقبل الانقسام، وفي التمايز أجد المحبة التي تعطي. وعندما تعطي فالعطاء عطاء من الكيان، يعني بيبقى الله أب فعلا لأن في أبوه، ويبقى الابن مخطط وأنا على مثاله ابن لأن في بنوه القدس، هو النعمة والتقديس لأن أنا نقلت بالنعمة والتقديس إلى حياة متمايزة تجعل صوت الله مثاله بسط روح القدس. فالعمل ده كل عمل هنا يعود إلى ما هو في كيان الله، إلى ما هو متمايز في الله، إلى النمط الوجود الإلهي في الله. فأنا ما أقدر أبدا أفعل التوحيد. التوحيد لا يعلن لي سوى علاج شرك وتعدد الآلهة. ولذلك يا إخوة إحنا هنا لما بنتكلم عن الثالوث في واحد وواحد في ثالوث، نتكلم على مصير الإنسان الأبدي. إن أنا أكون في علاقة بنوة وعلاقة أسترد فيها كيان الإنسان، علاقة دائمة أبدية مع الله. ومثال هذه العلاقة ليس في كلمات، وإنما المسيح يسوع رب المجد الذي باللحم والدم أعطى لي معرفة اختبارية حقيقية، ليس بكلام وإنما بعلاقة. هذه العلاقة صاغت الكلمات. أنا يعني طولت عليكم في الكلام، لكن لنا كلام كتير أوي عن الثالوث، ودي مجرد يعني المحاضرة دي أو اللقاء ده مجرد برواز من بره، بيفكرني بالشخص الكفيف البصر اللي بيحط إيديه أو بالعصاية بيتحسس بس كده الطريق. فإحنا بنتحسس الطريق، بنحس كده وحط إيده كده بيشوف ده إيه اللي قدامه. لكن يعني في الرحلة الطويلة اللي عملتها مع التدريس ومع الوجود في الجامعات ومع الوجود في الكنيسة، عاوز أقول أربع حاجات عملية بالنسبة للإخوة. أولا، ما تشغلش نفسك بلغة الأرقام، إزاي واحد وإزاي ثلاثة، لأن لغة الأرقام لا تنطبق على الله. الله ليس واحد عدد زي ما قلنا في المرة اللي فاتت. ثانيا، ما تشغلش نفسك بكلمة الواحد، لأن الواحد ليس تعريفا عن الله. الله لا يمكن أعرف، الله غير قبل التعريف على فكرة. وأنا أشدد على دي ليه؟ لأن ما هو قابل التعريف قابل للفحص، وقابل لأن يكون جزء من نظام عقلي فلسفي، والله ليس كذلك. الواحد هو تعبير إنساني قصد به علاج شر التعدد والوثنية. ثالثا، عليك أن تعود إلى الأفخارستية. الأفخارستية طبعا مع دعاء الله إن أبونا أساس المآري أو أبونا بازيليوس أو حد من أباء الدير يطلع لنا كده مجموعة من الأنثولوجي عن الأفخارستية عند أباء الكنيسة. هو في كتاب الصلاة الأرثوذكسية، حياة الصلاة الأرثوذكسية المبتدئين للأب سوفرونيوس، في أربع قطع عن الأفخارستية مهمين جدا. أنا يعني تصادف كنت بدور على كتاب، فلقيت الكتاب النهارده الصبحية فقعدت أقرأ فيه فتعزيت جدا بيه. في الأفخارستية بنتعلم الآتي. بنتعلم أولا إن أنا باخد كيان آخر غير كياني اللي هو كيان يسوع، وبتعلم ثانيا إن باخد حياة هي حياة يسوع المسيح لو مجد، وبشترك فيها ومعايا القديسين القديسة مريم وأباء الكنيسة والنساك، نفس نوع الحياة اللي عندهم هي نفس نوع الحياة اللي عندي. وبتعلم ان انا مانيش وحدي، انما انا في شركة القديسين في القداس الالهي، في تحليل الخدام، في صلاة المجمع، في الاحساس بالانتماء للكنيسة الجامعة. عشان كده حطينا في قانون الايمان نص عن الايمان بالكنيسة الجامعة. دي يا اخوة بتفتح فكري الى معرفة اختبارية ما تتقالش بالكلام ولا تتحلل تحليل فلسفي، وإنما يدرك كل إنسان إدراكا اختباريا. أرجو هذا الكلام ما يكونش تقيل عليكم، وأرجو إذا كان في أي استفسار في هذا الموضوع بالذات أنا تحت أمركم. وأرجو يعني من الأخوة المستمعين إن إحنا ما نتكلمش عن مشاكل الكنيسة إلا إذا كان عندكم دوكيمنتس وثائق، لأن انعدام الوثائق بتخلي التاريخ تاريخ سماعي، والتاريخ السماعي ده مؤذي جدا، لأن التاريخ السماعي ده يعني زي أخبار الجرايد، فلان قال وفلان عمل ودار على وثيقة تثبت الكلام ما تلهاش. الرب يسوع المسيح يكون معاكم ويحمي بلادنا ويحمي كنيستنا من كل سوء. وله المجد الدائم الأبد أمين.